الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. ولكي نستوضح فكرة الضمان والتي تتبعها الحوالة والكفالة، لابد أن نمهد للحديث بمقدمة. أن الإنسان أوتي من قبل ربه سبحانه وتعالى قدر من حرية التصرف في حدود مشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ضمن هذا المقدار من الحرية يستطيع أن يسخر الأرض ويسخر ما نعم الله التي أودعها في الطبيعة. ليس هذا فقط، وإنما لديه حرية بنسبة معينة في التصرف في نفسه، والتصرف في النفس معناه أنه يستطيع أن يقرر قرارات ترجع إليه بالنفع، وربما حتى بالضرر. مثلا أن يقر على نفسه إقرار، فإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وكما قال الفقهاء، فقهاء القانون يقولون الإقرار سيد الأدلة. ومن أبعاد التصرف في النفس، السلام عليكم، التصرف فيما يتصل بالتعهد، يعني يتعهد بذمته، ذمته تكون مشغولة. عد الذمة، ذمة الإنسان يعني شخصيته، ذمة الإنسان يعني كل وجوده. ومن التصرف في الذمة العهد، والعهد أقسام: عهد مع الله، وكان عهد الله مسؤولا، وعهد مع الناس. والعهد مع الناس أيضا أقسام: قسم عهد يتعهد الإنسان ويلتزم الإنسان في مقابل تعهد آخر. أنا أتعهد لتعهده بتعهده، وهو يتعهد لتعهدي وبتعهدي. وحسب تعبير الحقوقيين الجدد، التزام بالتزام، هذا يسمى عقد. العقد هو ربط عهدة بعهدة، ذمة بذمة، التزام بالتزام. والعقد من العقدة، لأنه عقد شيء، يعني ربط شيئا بشيء. والتعهد قد لا يكون في التزام الآخر، كأن يلتزم الإنسان بوعد تجاه الآخر، ذاك عند شغل يمي وأنا أقول له نعم أنا أوعدك. الوعد إذا كان من دون ذكر اسم الله فليس بواجب، إنما الوعد وعد الحر دين، يعني مستحب مؤكد بأن يفي الإنسان بوعوده. أما إذا كان بعه اسم الله معنى الله سبحانه وتعالى يعني الله، الأمة، القانون، المجتمع كله يكون ضمن هذا الإطار. هذا لا يخرج من حالة الوعد إلى حالة العهد، لأنه يدخل في ضمن إطار عهد الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفكرة. من العقود الضمان، بالرغم من أن الضمان عادة من طرف واحد، ولكن يعني التزام من طرف واحد، ولكن باعتبار أن هناك طرفا آخر يستفيد من هذا الالتزام سمي عقدا حتى ولو لم يلتزم الآخر بشيء، وهو برزخ في رأيي بين العقود والإيقاعات، برزخ بين العقود وبين الإيقاعات. فهذا الالتزام الضمان ما هو؟ إنه أقسام. قسم من الضمان هو ضمان المالي، شخص يشتري شيء من الآخر بدين، وأنا الثالث أضمن أنه لو لم يفي بدينه فأنا سوف أوفي بذلك، هذا ضمان. ومنه الحوالة، أنا أضمن لهذا بمال على أساس هو يضمن الثاني له بمال آخر، يعني كأنه أنا أحيل شيء مال من شخص آخر. ومنه الكفالة، أن لا أضمن مالا وإنما أضمن شخصا، هذا كفيل وكفالة. لكن كلمة الضمان إذا أطلقت فإن معناها على الأكثر الضمان المالي، بالرغم من أن الكلمة تشمل أيضا العقدين الآخرين، عقد الحوالة وعقد الكفالة. فهل الضمان أساسا معنى عام، وقد خصص الضمان المالي باعتبار أكثر استخدام كلمة الضمان في الضمان المالي وليس في الحوالة أو الكفالة، أو أن هذا اشتراك لفظي ولكل عقد وضع خاص، أم معنى الضمان في الحقيقة معنيين؟ كثير من الأحيان الكلمة عامة ثم تخصص، وإذا خصصت تشتهر، وإذا اشتهرت يتبادر المعنى الخاص منها، بالرغم من أن المعنى الآخر بقرينة أو بإشارة أو ما أشبه لا يكون مجازا. مثلا دابة، الدابة في بلادنا تعني الحمار، ولكن الكلمة هي كلمة عامة. في بعض البلاد الدابة الحصان أيضا يعتبروه مثلا. فالكلمة الدواب ممكن معاني مختلفة، ولكن تشتهر في منطقة معينة هذه الكلمة في معنى خاص، وهذا لا يعني الصرف وإنما يعني المبادرة عند الإطلاق. طيب، أحسنتم، كل من دب على الأرض إلى الأرض يعود. بقي أن نتساءل، الضمان من الضم أو من الضمن؟ هل الكلمة النون هنا ضمان كلمة إضافية زائدة، أو هذه الكلمة الحرف النون جزء من الكلمة ضمن؟ ضمن يعني جعل شيئا في عهدته، ضم يعني ربط شيئا بشيء آخر. عند علمائنا الإمامية يرون أن الضمان من الضمن، وبالتالي فمعناه أنه جعل شيء في ذمته، وأما الضم فليس كذلك. عند العلماء في سائر المذاهب بالعكس، الأشهر عندهم أن الضمان من الضم والنون إضافي زائد. علماء استدلوا بأن الضمان إنما هو من الضمن، ضمن أي استوعب استحوذ، استدلوا على ذلك أولا بأن الزيادة، أن مثلا كلمة زايدة هذا خلاف الأصل، الأصل لا تكون هناك كلمة حرف زايد، عادة الحروف العرب ليسوا دقيقين فقط في الأحرف وإنما حتى في الحركات، حسب بعض الناس، ولو كان أنا أخالف هذا الرأي، بعض الناس العرب ما كان عندهم شغل عمل، قاعدين بالصحراء، ولذلك اهتموا باللغة اهتماما كبيرا. أنا تصور آخر، أن العرب كانت لهم حضارة، والحضارة هي التي تؤسس للغة، لأن الحاجة أم الاختراع، وليس مجرد الناس بالصحراء، كثير من الشعوب كانوا يعيشون في الصحاري، في الأدغال، في سيف البحار، بدائيين، هذول كلماتهم لا تتجاوز بعض الأحيان الأصابع، يعني ما يعرفون أن يتحدثوا إلا بالإشارة. فشلون هذول العرب للإبل خلوا له فد ألف اسم حسب أحواله المختلفة، وللبزونة 70 اسم، وللأسد 70 اسم أو 60 اسم، يعني هذا ما إلى معنى أنه ناس ما عندهم شغل عمل يخترعون كلمات، هذا كلام أعتقد كلام ليس بدقيق. إذن الزيادة أنه يقول هاي نون أضافه، ما أدري ليش أضافه، وكثير من الأحيان بعض الناس في كلمات رسمها اللام إضافة، ليش مضافة؟ ليس هناك دليل على أن اللام أو النون أو الكذا إضافة على حرف، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نحن نرى بأن الضمان ليس مجرد ضم يعني ذمة بذمة، وإنما تحويل ذمة إلى ذمة، مثل الحوالة، ولكن هنا الحوالة من الشخص المضمون له إلى الضامن يتحول، وهذا إلى آثار في الأحكام الشرعية كثيرة. إذن نحن في هذا الكتاب، كتاب الضمان، أولا نتحدث عن الضمان بالمعنى الأخص، ثم إن شاء الله إذا الله وفقنا وتحدثنا عن الحوالة وعن الكفالة، نتحدث بالضمان عن الضمان بالمعنى الأعم. والشيء الثاني، أننا نعتقد أن الكلمة قد وضعت لهذا المعنى ومن الضمن وليس من الضم، وأيضا نعتقد بأن هذا ضمن الإطار العام وهو التعهد، والتعهد ضمن حرية الإنسان، ولذلك حرية الإنسان التي وهبها الله له محددة بأحكام الرب، كذلك كل العهود وكل العقود وكل الضمانات وكل الالتزامات يجب أن تكون هي الأخرى محددة بحدود القيم والأحكام الإلهية. وهذا أحد معاني قوله في سورة الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، هنا غني عن الذكر أن هذا عقد، وكل عقد يجب أن يكون مشروطا بشروط. هناك شروط عامة ليست شروط خاصة، يعني شرط التكليف، العقل، الحرية، يعني حرية التصرف، عدم الإكراه وما أشبه، هذه شروط مرتبطة بكل العقود، بل الكثير من الأفعال أيضا محددة بهذه الشروط. ولكن الفقهاء عادة يذكروننا بهذه الشروط المرة بعد الأخرى، لذلك يقول المحقق هنا، أنا أخرك موضوع الشرائع مسترسلا كتاب الضمان، وهو عقد شرع للتعهد بمال أو نفس، والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال وقد لا يكون، فهنا ثلاثة أقسام: قسم تعهد بالنفس كفالة، تعهد بالمال لمن عليه مال حوالة، تعهد بالمال لمن ليس عليه مال الضمان بالمعنى المطلق. القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال. لماذا؟ لأنه هذا هو المعنى أشهر لكلمة الضمان، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق، يعني إذا لم تكن هناك قرينة فمعنى الضمان هذا النوع. الضمان بمعنى أن يضمن الإنسان وأن يستحوذ على ذمة الآخر، كأنه ينقل ذمة إلى ذمة، هذا بهالمفهوم. وفيه بحوث ثلاثة: الأول في الضامن، ولا بد أن يكون مكلفا، طبيعي مكلف، لأن غير المكلف رفع عنه القلم، فمن رفع عنه القلم كيف يكون ضامنا وكيف يتحمل مسؤولية مثل الصبي والمجنون؟ نحن نضيف نقول: الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن يكون ضمن من يتحمل مسؤولية، مسؤولا، المسؤول. كلمة المسؤول كلمة شائعة اليوم ومعلوم معناها، وفي نفس الوقت كلمة موجودة في القرآن الكريم: وقفوهم فإنهم مسؤولون. وكلمة مسؤول يعني شخص يحاسب على تصرفاته. ومن يحاسب على تصرفاته؟ المحاسب على التصرفات مرتبط بالعقل، بالإرادة. إنسان اللي عنده إرادة، أما الصبي فعمده وخطأه واحد، عمد الصبية خطأ، أما المجنون فهو كذلك. وبهذين، يعني الصبي والمجنون، يلحق من لا يكون لكلامه فائدة، مثل المضطر الذي أخرجه الاضطرار من المسؤولية، أو المكره الذي أخرجه الإكراه عن المسؤولية، أو نائم ساهي غاضب غضبا أخرجه عن المسؤولية. يعني نستطيع أن نربط المسؤولية بحرية الإنسان، لأن قلنا أن الضمان ضمن حرية الإنسان، وحرية إذا سلبت من الإنسان، سلب التصرف، حق التصرف من الإنسان بأي سبب من الأسباب، كسبب انعدام العقل أو انعدام الإرادة، ما عنده إرادة، ضرب على رأسه وقال له قول إيه، وقال إيه، بس هذه كلمة إيه لم تخرج من قلبه وبحريته، هذا الرجل كلمته، أو صار في حالة غضب غضب شديد أفقده، الغضب أفقده، أو حالة نوم ساهو لاهو وما أشبه من هذه الأمور. إحنا ليش ما ندخل في كلمة واحدة يعني نربط بين العلة والمعلول، علة سلب التصرف، سلب القابلية، سلب المسؤولية، عدم وجود الإرادة. حينما ما يكون إرادة فما يكون مسؤولية، الفعل إنما يصدر من الإنسان المريد، اللي ما عنده إرادة فالفعل وعدم الفعل عنده واحد. وربما هذا ما يجمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 9. فلا يصح ضمان الصبي ولا المجنون، نحن نضيف المكره، نحن نضيف الساهي نائم كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هاي كلها ضمن هذا الخط. نعم، الحديث عن المملوك حديث ذو شجون، هل المملوك العبد يستطيع أن يضمن أم لا؟ نحن نقول هنا بكلمة، كلمة واضحة، إذا عنده حق التصرف يضمن، إذا ما عنده حق التصرف ما يضمن. تقولون من له من المماليك حق التصرف ومن ليس له حق التصرف؟ نقول هذا يرجع إلى كتاب أحكام العبيد، لأنه بعضهم عندهم حق التصرف بعضهم ما عندهم ضمن معين. وهنا أفضل أيضا ربطنا المعلول بالعلة، ربطنا أحكام الضمان بعلة الضمان، وعلة أنه إلى حق أو ما ليس له حق. ولو ضمن المملوك لم يصح إلا بإذن مولاه، نحن نقول بإذن مولاه أو بإذن الشرع، بعض الأحيان الشرع يعطي للمملوك مسافة هامش من التصرف، لكن الحديث عن هذا الآن أعتقد لاحق لأوانه، بعض الأحاديث سابق لأوانه، وأما حديث عن المماليك فلاحق لأوانه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. تعترف بها وحربا لا أشد الحروب فتكا، الحرب التي أنت غافل عنها. وهذه مشكلتنا الآن نحن المسلمين، فرضت علينا حرب نحن في غفلة عنها. يعني إخواني، إذا أنا على العراق أحكي بعدين أعمم الحديث، من سنة 2003 حتى الآن كم واحد من العراقيين يفهم هناك حرب شعواء ضده؟ من أيام أبو مصعب الزرقاوي، من أيام التفجيرات اللي تصير في كل شارع وكل منطقة، بس بعد الاحتلال هناك غفلة إلى أن هؤلاء جاءوا واحتلوا فلوجة، احتلوا رمادي، واحتلوا القائم وهيت وعانة وحديثة، واحتلوا أخيرا كثير من مناطق في ديالة، واحتلوا صلاح الدين، وأخيرا احتلوا نوصل. فتحنا عيننا اكو حرب، صدق كذب؟ ليش احنا هالشكل؟ والسبب الاساس لخسران حربنا هذه الفترة الطويلة 13 سنة 14 سنة سبب هو غفلتنا. حتى الان الناس غافلين عن الحرب. تفضل روح انت مجلس النواب، روح مجالس المحافظات، نروح أي مكان لأكو نادي الحديث يحكون عن الماي والكهرباء والرواتب وأخذ وعطاء، بس عن الحرب اللي هم دا يخوضوها وناس دا يفرضوها عليهم شقد حكي أكو حرب. حتى في الإذاعة والتلفزيون ما في شيء، تسمع أغاني وتسمع طبول تسمع لعب بين دوري الكذا ودوري الكذا، عن الحرب ما تسمع. شنو هاي؟ هاي نخسرها إذا حرب هالشكل، نخسرها ليلة واحدة فقط، ليلة واحدة الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء استعد للحرب، ليلة واحدة استمهلهم ذيك الليلة، وقصة أنت تعرفها وسامعها يمكن ألف مرة، واستمهلهم قال ليلة طن مجار، استعد حفر خندق وجابوا حطبات خلوا في الخندق سووا طريق، الخيام رتبوها ترتيب حربي. لذلك ذولاك القوم كان يعتقدون أول الصبح بهجمة واحدة كل شيء انتهي، هجموا الجيش كله هجم، جيش أقل شيء 30,000 واحد كانوا ومقاتلين، يعني 30,000 مو ناس يعني يشردون، ناس مقاتلين كانوا، ولذلك ضحاياهم مو قليلة. والحملة الأولى فشلت، الثانية فشلت، الرابعة فشلت، ما قدروا. أخير شيء صارت حرب بالعكس، أصحاب الإمام الحسين كانوا يهجمون، هم بعد ما هجموا ما قدروا يهجمون، إجوا شافوا خندق، إذا واحد منهم كان يريد يطفر طفر وقع بالنار واحترق، والثاني شاف ما يفيد، وبعدين ذاك الصوب من الخندق ناس كانوا مستعدين سيوفهم بيدهم وقتلوهم، قتلوهم مجزرة، صار أهل كوفة صارت بهم مجزرة، مجزرة صحيح. 250 أكال أكثر قتلوا من أصحاب الإمام الحسين، ولكن هم بالآلاف قتلهم. وكما تقول السيدة زينب سلام الله عليها، فدوحة شمت بها قال قتلناكم، زينب قالت أخي ما قتل إلا وأدخل العزاء في كل بيت من بيوتكم. إيش يقول قتل؟ في نفس الفترة كان رد واحد اسمه عبد الله بن الزبير، هم ادعى الخلافة وهم كذا، وقال أنا خليفة، وبعدين حجاج هجم عليها وراح اتحصن بالكعبة وقعد بالكعبة قال يسبح، هجا وقطعوا رأسه. وأنت تدعي الخلافة وتقعد بالكعبة، شنو هاي؟ روح عرب فيك. الإمام الحسين قاعد يشكي نزل راسه، لا بس الشيء بشيء يذكر، الله يرحمه الشهيد آية الله النمر قال له اقعد نضرب راسه، قال ما اقعد ما اقعد، كل ما اصروا عليه تتأذى تتأذى ما قعد، نربه وراسه واقف. حسب التعبير المعروف يقول الأشجار تموت واقفة. هذه نقطة مهمة، أنه الحرب الإمام الحسين استعد، هل إحنا مستعدين الحرب؟ لا. طيب الآن أخلي لك في صورة عامة، هاي الحرب ليست حرب على العراق، من سنة 2003 بدأت الحرب على العراق، بعدين في 2012 و11 الحرب انتقلت إلى سوريا، بعدين انتقلت إلى اليمن، بعدين انتقلت إلى كل مكان تقريبا، سيناء والسودان والصومال. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.